قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلا بما سبق من كلامنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وصلنا بعون الله تعالى إلى الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، بعد أن ذكرنا حكم الإظهار قبل أحرف الحلق وحكم الإدغام بغنة وبغير غنة. نتكلم الآن إن شاء الله بداية في حكم قلب النون الساكنة ميما مخفاة مع الغنة عند مقابلتها لحرف الباء. إذن ستة أحرف للإظهار سبق، وستة للإدغام بنوعيه سبق الكلام فيهما، وفي حكم كل حرف من هذين الفريقين، ويبقى حكم ثالث لحرف واحد، وهو أن تأتي النون الساكنة قبل الباء. في مثل قوله تعالى فقال أنبئوني، ذلك من أنباء الغيب. قالت من أنبأك هذا؟ أي الحروف ينطق الآن؟ يعني إذا قلت الذي ينطق هو حرف النون، أقول لك أنت لم تسمع أنبأ. وإذا قلت هو حرف الميم، أقول هو ميم ولكنه مخفى، نطقت النون الساكنة قلبت إلى ميم، ولكن ليس إلى ميم صريحة بحيث نقول أنباء الغيب بكز الشفتين، هذا خطأ. وهذا حكم عليه خلاف، وليس الخلاف يسير، ينبغي أن يلخص في كلام سهل يسير. هي ميم مخفاة وفيها الغنة، قالت من أنبأك، لا تقل أم هكذا بكز الشفتين، وهذا يحدث من بعض القارئين، لا يتمالك نفسه من شدة الصوت ومن انفعاله واستمرار انفعاله عند نطق الكلمة، فيقول قالت من أنبأك هذا. نقول يا شيخ خفف الضغط قليلا، لأن الحكم هنا قلب النون الساكنة إلى ميم، لكن إلى ميم مخفاة. أين الإخفاء إذن؟ أنت عندما تكز الشفتين تظهر إظهارا شديدا، فلا تقل من أنبأك، هذا يأتي مع شدة الصوت ومع انفعال القارئ، وربما يغيب عن الحكم. فإذا سألته عن الحكم هو مذاكر جيد، يقول هو يسمى حكم الايه؟ الاخفاء، قلب النون الساكنة الى ميم مخفاة مع الغنة. هذا حكمه إقلاب. طيب إجابة صحيحة، لكن طبقها لنا يا شيخ، لا تقل من أنبأك هكذا بكز الشفتين، هذا خطأ. وإلا فأين الإخفاء؟ أنت أتيت بميم ساكنة واضحة تماما، فقال أنبئوني هكذا يقرأ، نقول له هذا خطأ. طيب نقول له لا تنطق نونا ساكنة لأنها قلبت. طيب خلاص بعدنا عن النون الساكنة، نقول له لا تنطق ميما ساكنة صريحة أنبأك. طيب ماذا أقول؟ نقول له الحكم يقول لك تحويل النون الساكنة إلى ميم مخفى، يعني تقلل الضغط على مخرج الحرف، هو تعريف الإخفاء تقليل الضغط على مخرج الحرف، والمعنى تلامس الشفتين أو ترك فرجة بينهما. قالت من أنبأك هذا؟ فقال أنبئوني. يدوب الشفتين يعني متلامستان، إذا ضغطت أكثر من ذلك يكون هذا تلامسا، يكون بعد عن التلامس وأصبح كزا للشفتين. وما الإظهار بعد هذا الكز؟ هو إظهار، وهذا خطأ. أنا أسمع كثيرين من أهل القراءة يقرؤون هكذا، فأقول له الحيلة التي تصنعها هو ما دمت في حالة إخفاء لحرف وفي حالة تخفيف الضغط، هدئ من الصوت ومن النفس قليلا، حتى لو كنت عالي الصوت تأتي في مثل هذه المسألة وتقول قالت من أنبأك هذا، يبقى أنت بتساعد نفسك على إخفاء حرف الميم وعلى نطقه ضعيفا لأنه غير صريح. كيف تفعل ذلك مع النفس القوي؟ هذا الاندفاع سيجبرك على التصريح بالحرف وعلى أن تنفذ إظهارا وليس إخفاء. هذا الصوت العالي في نطق مثل هذه الكلمة سيحرجك ويجعلك وأنت المدرس والمعلم والقارئ الذي يعلمنا هذا يخطئ عند نطق هذا الحرف. صحيح أنت أخذت النفس وانطلقت بالجملة، ولكن يمكن تدريجيا وأنت داخل على مثل هذه الكلمة، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. انظر الكلمة ضعف نطقها وحولها كلمات عالية الصوت، حيلة تساعدك على أن تأتي بحكم الإخفاء عند مقابلة النون للباء. فقال أنبئوني، لا، اندفاع هواء الزفير في مثل هذه الحالة يحرج القارئ، يعني لا يستطيع أن يستخدم كابحة من الكوابح، الكوابح يعني الفرامل، لا نستطيع أن نستخدم فرملة لتخفيف الصوت. لا، إذا كنت تعلم الحكم وتتدرب عليه فستأتي في مثل هذه الكلمة وتخفض الصوت هونا ما، يعني تقلل من اندفاع هواء الزفير فقط. لأننا عندما سألناك قلت هو الإخفاء، يا شيخنا نحن نسمع إظهارا الآن وأنت تقرأ بقوة وتدخل على مثل هذه الكلمة التي فيها الإخفاء، تدخل عليها بقوة، فاندفاع هواء الزفير يوصلنا إلى حرف ليس فيه رائحة الإخفاء.
ما فيش أي جزء من الإخفاء. تقول فقال أنبئوني، همزة وبعدها ميم ساكنة أم. يبقى إذن الذي يحرج القارئ ويجعله يطبق غير ما يفهم وغير ما يشرح في موضوع الإخفاء علو صوته واستمرار هذا العلو واستمرار اندفاع هواء الزفير في نطقه لهذه الكلمة. يمكن أن تقوم بطبقة صوتية أخفض قليلا، يعني أخفض قليلا حتى لا يكون هناك يعني نبرات مختلفة، لتعلم أنك داخل على حكم الإخفاء فتقلل من اندفاع هواء الزفير. طيب لا تقل أنبئوني بالنون، ولا تقل أنبئوني بالميم الصريحة، ولكن قل أنبئوني أنبأها أنبأ ذلك من أنباء الغيب، يدوب تلامس الشفتين. طيب هل يمكن أقرأ بدون تلامس؟ نعم ممكن أن تقرأ بترك فرجة صغيرة بين الشفتين. فقال أنبئوني، ده مفيش تلامس للشفتين، والتلامس فقال أنبئوني فرق بسيط. وكان معلمونا رضي الله عنهم ورحم من مات منهم يمسك بجلدة كراسة، جلدة كراسة بين شفتيه ويقول هكذا، لكن بعض الشباب الآن يترك فرجة كبيرة. قل فقال أنبئوني، ينفعش فقال أنبئوني، قل ترك الفرجة، فرجة إيه؟ يعني الفرجة يعني فتحة خفيفة بين الشفتين يحدث بها الإخفاء حتى لا يضغط على مخرج الحرف. يبقى نفسر تقليل الضغط على مخرج الحرف بتلامس الشفتين، وإن ترك فرجة بسيطة بينهما يبقى إيه؟ كان حسنا لا مانع منها. طيب أي القراءات لا يصح في هذا الموضوع؟ هو كز الشفتين كما مثلنا، فقال أنبئوني ذلك من أنبأ وهكذا، هذا خطأ، وهذا يحدث من بعض القراء ولا يستطيعون أن يتلافونه لأنهم لم ينتبهوا إلى السبب. السبب في أنه لا يستطيع، هو يعرف أنه إخفاء ولا يستطيع أن يطبقه، لأن اندفاع هواء الزفير يغلبه. ولكن لا، قائد السيارة إذا علم أن ملفا سيقابله بعد 100 متر مثلا ضبط السرعة على هذا، ويعني ضبط القيادة وطريقة القيادة على أنه سيهدئ قليلا قليلا حتى يصل إلى الملف، حتى لا يصل إلى الملف مفاجئا ويفاجأ بإيه؟ بهذا الدوران المفاجئ وهو سريع. فما بالك، القراءة هندسة. طيب نفس هذا الحكم الذي هو قلب النون الساكنة ميما مخفاه مع الغنة سيقابلنا في الميم الساكنة التي بعدها باء. أنبه جنة، أنبه، شوف أنا ما دخلتش على الشفتين وقلت أم، لا نفس الخطأ، لما يدخل على الشفتين ويكز الشفتين يقول أم به جنة، يبقى عمل إيه؟ يبقى عند إخفاء الميم الساكنة المقابلة للباء ضغط وكز على الشفتين. طيب ما الحكم يا شيخ؟ إخفاء، أين الإخفاء؟ أنت أظهرت الميم أكثر من أن من الإظهار، أكثر من حقها عندما تكون مظهرة، يعني تكون مظهرة أم يقولون ميم طبيعي وحكمها الإظهار، لكن عندما تأتي هنا وتقول أم وتعطيها الغنة أيضا يكون إظهارا شديدا. فلا بد إذا درسنا شيئا أن نقوم به أولا ونتحايل ونتدرب على الإتيان به، ونعرف ونتعلم الصعوبات التي إن قابلتنا نخطئ في القراءة، نقول قلل من اندفاع هواء الزفير، هدئ من النطق وأنت داخل على حكم الإخفاء. هذا اجتهاد والله أعلم، ولكنك لا تأتي بالبطء أو تقليل الصوت درجة كبيرة. فليقال لماذا يعلي صوته ولماذا يخفض صوته؟ فلإعلاء الصوت وخفضه حكم بلاغية لا يعرفها الكثيرون. في إعلاء الصوت وخفضه هذا يعني جزء من البلاغة، لأن القارئ للقرآن عندما يتدبر المعنى ويعلم أن هناك سؤال وجواب، أن هناك سؤال وجواب، يجب أن يدرك أن الصوت، أن الموصل الصوتي له أثر في فهم الكلام. هناك سؤال يجاب عليه بالاستنكار أو التعجب أو الاستغراب أو النفي وهكذا. وفي البلاغة في مسألة الأصوات أمور ليس المكان ومكانها الآن، لأننا سنلتزم بأن نتحدث مع المبتدئين أولا، ثم بعد ذلك عندما يأتي برنامج آخر أو نشرع فيه يعني نظام آخر أو جلسة أخرى نعطيها عنوانا ونلتزم بهذا العنوان. فلا ندخل من عنوان إلى عنوان إلا بقدر القدر اليسير الذي يخدم القضية التي نحن فيها إن شاء الله تعالى. لكن هناك نقطة كنت تحدثت فيها وطالبت المستمعين إذا جاءهم علم بها أن يخبرون أو يعلنوها في أي موقع من مواقع يعني القرآن، ولم يصلني حتى الآن جواب فيها. هذا الحكم توارثنا أن نسميه الإقلاب، واشتغالنا باللغة العربية نقول هو القلب. لماذا سميناه إقلابا؟ هل نقول هو إقلاب الحرف أو نقول هو قلب الحرف من نون إلى ميم مخفاة؟ هو قلب الحرف. مسألة إقلاب، هذه الفعل ليس رباعية. عندما أقول إقلاب يبقى أقلبه إقلابا، أحرجه إحراجا، أدخله إدخالا، أخرجه إخراجا، ده في الرواعي. لكن الفعل أصله ثلاثي، قلب، قلب يقلبه قلبا. فلماذا استخدمنا هذه الكلمة؟ لابد أن نعلم أننا توارثنا هذه الكلمة، عليكم السلام، توارثنا هذه الكلمة. والذي أريده هو أن نزداد علما ونعرف من أين جاء المصدر الرباعي ليكون اسم الحكم إقلابا وليس قلبا، مع أن التعريف في أثناء الشرح تقول الكتب حكم الإقلاب هو قلب النون الساكنة ميما مثلا، هو قلب. طب ما دام هو قلبا فأين مسألة الإقلاب؟ هذه مسألة لغوية يعني نطرحها لا على أننا نخطئ أقوال السابقين، فنحن لا نستطيع أن نصل عشر معشار ما وصلوا من العلم، لكن نتساءل عن الحكمة في تسمية هذا الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين إقلابا. وهو كذلك في كل الكتب، مع أنهم في أثناء الشرح يقولون هو قلب النون الساكنة ميما مخفاة مع الغنة. فلو وصلنا إجابة لهذا استفدنا وشكرنا من بحث وبذل الجهد، وجزى الله المسلمين جميعا خيرا، وجزى الله القراء خير الجزاء. مرة ثانية أكرر، لا نقول هذا اعتراضا على التسمية، نقول هذا من باب اشتغالنا باللغة العربية ومعرفة مصادر الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي، وعدم معرفتنا لحكمة معينة في تسمية الإقلاب بدل القلب. هذا والله تعالى أعلم، لا نخطئ من سبقونا، أين نحن وأين هم، لكن نريد أن نتعلم لماذا سمي الحكم إقلابا ولم يسمى قلبا. وهكذا يعني نقف عند هذه النقطة بالنسبة لهذا الحكم، لأننا قلنا نكلم البسطاء أمثالنا حتى لا نتعدى ونذكر قضايا يصعب الفهم فيها، ولكن مثل هذه الأمور تعلن حتى تتم الفائدة. وربما يدلي بعض العالمين بدلوه فيفيدنا إن شاء الله تعالى. انتهى الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة عند مقابلتها للباء، وكذلك التنوين هو نفس الحكم، لأن التنوين ننطق فيه بنون ساكنة. وسوف نطبق هذا سريعا إن شاء الله في قراءتنا وتدريباتنا بإذن الله تعالى. الحكم الرابع، إذا كان الشيخ قد ذكر والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، الثالث يعني الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، الإقلاب عند الباء إذا قابلت النون الساكنة أو التنوين باء ميما بغنة مع الإخفاء، فإنه قد أتبع ذلك بالحكم الرابع فقال: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. الحكم الرابع إيه؟ الإخفاء عند كم حرف؟ 15 حرفا، عند الباقي من الحروف. كيف حسبنا الباقي من الحروف؟ 6. ليه؟ للإظهار حروف الحلق، و6 للإدغام بغنة وبغير غنة، و1 حرف الذي تكلمنا فيه الآن الباء. هذه 13 حرفا، كم بقي من 28؟ 15. قال الشيخ: في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. قال لنا هم 15 حرف، عاوزين مدام 15 عاوزين حاجة تساعدنا على معرفة العدد. قال خذ البيت ده احفظه تعلم، صف اول حرف الصاد، ذا الذال، ثنى الثاء، كم الكاف، جاد الجيم، شخص الشين، وهكذا. كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. هذه هي الحروف 15 التي تسمى حروف الإخفاء، الذي عناه الشيخ بقوله: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف. طب هو استخدم كلمة الفاضل مرتين ولكن بمعنيين مختلفين. قال عند الفاضل من الحروف يعني عند الباقي من الحروف، إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الفاضل من الحروف واجب للقارئ الفاضل. الفاضل هنا بمعنى آخر، بمعنى القارئ الفاضل الذي فضل غيره إجادة وحسن قراءة. القارئ الفاضل هو الذي فضل غيره، يعني قرأ بالإخفاء عند مقابلة حرف من هذه الأحرف. من شافعين، والغنة موجودة من شافعين آمنتم، وهكذا. يعني كلما التقى بحرف من حروف الإخفاء طبق هذا الإخفاء، واستحسن أن يقلل الضغط وأن يقلل الصوت حتى لا يندفع هواء الزفير. عند الإخفاء دائما نراعي أن تخفض الصوت وتقلل من الاندفاع. جميع الحروف التي ابتدأت بها الكلمات صف، ذا، ثنى، كم، جاد، شخص، قد، سما إلى آخر البيت، هذه تسمى حروف الإخفاء، وعددها 15 حرفا. قال في كلمة هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالم. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين، ونستعد للتطبيق بالقراءة إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله تعالى نستحضر مجموعة من هذه المنظومة الجميلة البسيطة وهي التحفة، نستحضرها ونوزعها على الدارسين إن شاء الله تعالى. وخصوصا أن هناك بعض التصحيفات نصوبها، فتكون معك النسخة المصوبة إن شاء الله تعالى. إذا كنا قد انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين، فإننا ندخل إن شاء الله تعالى على أحكام الميم الساكنة. ماذا نصنع في نطق الميم الساكنة إذا قابلتنا في التجويد؟ تنقسم أيضا لحالات بحسب الحرف الذي يليها. يعني انتبه إلى ذلك، أنت تنظر إلى الحرف الذي يلي كما نظرنا في حالة النون الساكنة والتنوين، ننظر في حالة الميم. يقول الشيخ: والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لا ألف لينة لذي الحجة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجة، يعني قبل حروف الهجاء جميعها. ممكن الميم الساكنة قبل أي حرف من حروف الهجاء إلا حرفا واحدا، ما تجيش الميم الساكنة قبله. لا ألف لينة لذي الحجة، لذي الحجة يعني لذي العقل الراجح، يعني رجل ذو حجة وأناس أهل حجة، يعني الحجة العقل. طيب، صاحب العقل السليم يعرف أن الميم الساكنة لا تأتي وبعدها ألف، لأن الألف يكون امتدادا للفتح. قال يعني جاء، الألف يكون امتدادا لفتحة سبقة، فكيف تأتي بميم ساكنة أو بأي حرف ساكن وبعده ألف؟ يمكن أن يأتيها بعده همزة، لكن الهمزة حرف والألف حرف. يعني هو ينبه إلى شيء يسير ويقول: أصحاب العقول يعرفون أن الميم الساكنة يمكن أن تأتي قبل أي حرف من حروف الهجاء، وعلى هذا سنتكلم في حكمها، لكن لا تأتي قبل ألف أبدا. طيب قل لنا يا شيخنا الأحكام. قال: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. ثلاثة أحكام، لما تيجي الميم الساكنة فيها ثلاثة أحكام بحسب ما يقابلها من حروف الهجاء: إخفاء وإدغام وإظهار. لما تيجي الميم الساكنة بعدها باء هو الحكم اللي اتكلمنا فيه وقلنا انه يشترك مع حكم النون الساكنة المنقلبة الى ميم نفس النطق بس بدل ما نقول انباء هنقول ان به جنة ام وجاء بعدها الباء هو هذا الاخفاء في حالة النون الساكنة نفذنا عملين تحركنا مرتين المرة الاولى اننا قلبنا النون الساكنة الى ميم ثم اخفينا هذه الميم واعطيناها الغنة طب هذه ميم جاهزة الان نفس الحكم كأنها نوع ميم منقلبة على النون أم أدي الميم لا تكز الشفتين هكذا احذر ما تقولش أم به جنة هذا هو الإخفاء لكن انتبه إذا قيل لك ما حكم الميم الساكنة قبل الباء تقول إخفاء شفوي أما في حالة النون الساكنة نقول مع الإخفاء الحقيقي إخفاء شفوي ليه لأن الميم تخرج من بين الشفتين مخرج الميم من بين الشفتين ولذلك قال ايه وسمه الشفوية للقراء فالاول الاخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء بتسكين الفاء هذا من جوازات الشعر احنا لما نتكلم نقول هذا اخفاء شفوي ولكن لضرورة الشعر يجوز ان تجوز بعض الجوازات منها أن تسكن المتحرك وسمه الشفوية للقراء هذا الإخفاء عند القراء يقولوا ده الإخفاء الشفوي لكن في حالة النون يقولوا إخفاء حقيقي طيب الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة قال والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى الثاني إدغام صغير صغير إيه إذا التقى بمثلها ميم وقبلتها ميم لهم ما يشاءون عند رب بهم لهم قبلتها ما قال بمثلها اذا التقت بمثلها يبقى ايه والثاني ادغام بمثلها اتى ايه نوع الادغام قال وسم ادغاما صغيرا يا فتى ادغاما صغيرا هذه تحتاج منا الى ان نرتقي قليلا لانه ماذا اذا جلس الطالب بينه وبين نفسه وقال هذا إدغام صغير طيب فما الكبير إذن نقول له ليس مقررا عليك الآن لا نعطيه فكرة الإدغام الصغير إدغام حرف ساكن في آخر متحرك لهم ما لهم من ساكنة وما من مفتوح إدغام صغير يعني إدغام حرف ساكن في آخر متحرك فبدلا ما نقول لهم ونقف ونقول ما يقول لك ادغمها واديها الغنة لهم ما طيب والإدغام الكبير بقى قال هو إدغام متحرك في متحرك وليس هذا في رواية حافظ ولكن بنقول المسألة للعلم لأن ده سؤال هيعترضك هتسأل وجايز حد يجاوبك غلط ده في إدغام كبير إذا كان الحرفان متحركين يعني لما يقرأ مثلا أبو عمرو من رواية السوسي مثلا يقرأ
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
عاقب بمثل، ادي الباء والباء الاثنين الاثنين متحركين،
بمثل ما عوقب به. العاقب بمثل، بمثل ما عوقب به،
حرفين مثلين. وسمينا الحكم ده إدغام كبير، لأن قال أو حرك الحرفان في كل فكل كل كل كبير وافهمنه بالمثل. عندما نتابع قراءة التحفة ستقابلنا هذه الأبيات. ثم إن سكن أول كل، الشيخ بيقول لنا كده، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، سميه إدغام صغير إذا سكن الحرف الأول وحرك الثاني. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. علم القراءات ده قائم على المستندات المحفوظة. معاك مستند بأننا نقرأ كده؟ أيوة، المستندات هي الأبيات المؤلفة في هذا الصدد، والأبيات التي نعتمد القراءة بها من خلال المنظومات التي نظمت في علوم التجويد وعلوم القراءات جميعا، وتوارثها العلماء والقراء كابرا عن كابر. فيش حد يقرأ حاجة من عنده، لازم تقول له هات لي الدليل. طيب، يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الميم الساكنة الحكم الثاني فيها هو الادغام، ويسمى ادغاما صغيرا. هيقول لك ليه سمناه صغير؟ ما تقفش، قل له لانه سكن الاول وحرك الثاني، لان الشيخ بيقول لنا كده، ثم ان سكن اول كل فالصغير سميا، او حرك الحرفان في كل فكل فقل كل كبير ادغام كبير وافهمنه بالمثل. باب الادغام الكبير ده في قراءة ابي عمرو البصري بقى ده ادغام له بقى نظام تاني خالص، له يعني ساحة كبيرة اخرى، لكن احنا بناخد ما يخصنا علشان ما نغلطش في رواية حفص. ولا تستقل علمك برواية حفص، فهي الرواية الاكثر وضوحا، وهي الرواية الأكثر تداولا في المدارس الإسلامية والبلاد الإسلامية والعربية، وهي الرواية التي جمع أهل الحرمين المسؤولون عن الحرمين جزاهم الله جميعا خير الجزاء، جمعوا عليها الحجيج والمعتمرين والزوار من كل فج عميق. البلد يقرأ بقراءة ورش، لكن هنا يستمع إلى رواية حفص ويصلى به برواية حفص. قالوا لأنها الأسهل والأوضح والأكثر شيوعا، وتجد معظم من عندهم قراءة أخرى في بلادهم يقرؤون بها ويحفظون القرآن بشروطها يعرفون قراءة حفص، معظمهم يعرفون قراءة حفص. هذا مكسب عظيم، ويتعلمون من يسمعنا من خلال تدريس التجويد برواية حفص يستفيد فائدة كبيرة، ويأتي عنده بعض الأمور التي فيها خلاف بين قراءتنا وقراءته تدرس له في برنامج آخر. يعني رواية حفص هذه يعني ممسكة بتلابيب علم التجويد إمساكا قويا، وعندما تأتي لدراسة رواية أخرى يسهل عليك، يقال لك هذه كلمة مثلا فيها ترقيق لورش، نقول جنة وحريرا، ورش يقرأ جنة وحريرا بالترقيق، وهكذا سعيرا يقرأها سعيرا بسبب الياء التي قبلها، وهكذا يعني بعض الأشياء البسيطة التي فيها بعض التغييرات. لكن ابدأ، خصوصا انه يجب ان يبدأ الانسان بقراءة القرآن بالرواية التي استيقظ فوجد اباه وامه يقرآن بها، ووجد جيرانه واهل بلده يقرآن بها. ده اذا كان الاب والام بيقرأوا القرآن، يعني هو استيقظ فوجد قراءة الاقليم هكذا، فهو يجب ان يتعلم عن طريق هذه القراءة، ثم بعد ذلك يمكن ان يمتد الى قراءات اخرى وروايات اخرى. زادنا الله واياكم من العلم النافع المفيد، امين امين امين. طيب، الحكم الثاني ادغام بمثلها. بمثلها يعني مين بقى؟ يعني خد بالك، مثلها ايه الا الميم؟ يعني مثلين هنا والميم بعدها ميم، بس دي ميم ساكنة ودي ميم. طيب، ايه الحكم الثالث؟ الشيخ قال لنا احكامها ثلاثة لمن ضبط. الحكم الثالث هو ايه؟ اخذنا الاخفاء واخذنا الايه؟ الادغام. هو قال لنا اخفاء وادغام واظهار فقط. الله، الشيخ بيجيب لنا فقط يعني بيكمل البيت ولا ايه؟ لا لا ابدا، ده في معنى الكلمة فقط دي، يعني فقط يعني بدون غنة. اذا علمت ان الاخفاء فيه الغنة وان الادغام في الميم فيه الغنة، يبقى فاعلم ان الاظهار ليس فيه غنة. ام يقولون افترى، ام يا جد بعدها. الله اكبر الله اكبر. الاذان ان شاء الله، الاذان ان شاء الله. قال وسم ادغاما صغيرا يا فتى. ادغاما صغيرا هذه تحتاج منا الى ان نرتقي قليلا، لانه ماذا اذا جلس الطالب بينه وبين نفسه وقال هذا ادغام صغير؟ طيب فما الكبير اذن؟ نقول له ليس مقررا عليك الان؟ لا، نعطيه فكرة. الادغام الصغير ادغام حرف ساكن في اخر متحرك. لهم ما، لهم من ساكنة وما من مفتوح. ادغام صغير يعني ادغام حرف ساكن في اخر متحرك. فبدلا ما نقول لهم ونقف ونقول ما، يقول لك ادغمها واديها الغنة، لهم ما. طيب، والادغام الكبير بقى؟ قال هو ادغام متحرك في متحرك، وليس هذا في رواية حافظ، ولكن بنقول المسألة للعلم، لأن ده سؤال هيعترضك، هتسأل وجايز حد يجاوبك غلط. ده في إدغام كبير إذا كان الحرفان متحركين، يعني لما يقرأ مثلا أبو عمرو من رواية السوسي مثلا، يقرأ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. عاقب بمثل، ادي الباء والباء الاثنين متحركين، بمثل ما عوقب به. العاقب بمثل، بمثل ما عوقب به، حرفين مثلين. وسمينا الحكم ده ادغام كبير، لان قال او حرك الحرفان في كل فكل كل كبير وافهمنه بالمثل. عندما نتابع قراءة التحفة ستقابلنا هذه الابيات. ثم ان سكن اول كل، الشيخ بيقول لنا كده، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. سميه إدغام صغير إذا سكن الحرف الأول وحرك الثاني. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. علم القراءات ده قائم على المستندات المحفوظة. معاك مستند بأننا نقرأ كده؟ أيوة. المستندات هي الأبيات المؤلفة في هذا الصدد، والأبيات التي نعتمد القراءة بها من خلال المنظومات التي نظمت في علوم التجويد وعلوم القراءات جميعا، وتوارثها العلماء والقراء كابرا عن كابر. فيش حد يقرأ حاجة من عنده، لازم تقول له هات لي الدليل. طيب، يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الميم الساكنة الحكم الثاني فيها هو الادغام، ويسمى ادغاما صغيرا. هيقول لك ليه سمناه صغير؟ ما تقفش، قل له لانه سكن الاول وحرك الثاني، لان الشيخ بيقول لنا كده: ثم ان سكن اول كل فالصغير سميا، او حرك الحرفان في كل فكل فقل كل كبير، ادغام كبير، وافهمنه بالمثل. باب الادغام الكبير ده في قراءة ابي عمرو البصري بقى، ده ادغام له بقى نظام تاني خالص، له يعني ساحة كبيرة اخرى، لكن احنا بناخد ما يخصنا علشان ما نغلطش في رواية حفص. ولا تستقل علمك برواية حفص، فهي الرواية الاكثر وضوحا، وهي الرواية الأكثر تداولا في المدارس الإسلامية والبلاد الإسلامية والعربية، وهي الرواية التي جمع أهل الحرمين المسؤولون عن الحرمين جزاهم الله جميعا خير الجزاء، جمعوا عليها الحجيج والمعتمرين والزوار من كل فج عميق. البلد يقرأ بقراءة ورش، لكن هنا يستمع إلى رواية حفص ويصلى به برواية حفص. قالوا لأنها الأسهل والأوضح والأكثر شيوعا، وتجد معظم من عندهم قراءة أخرى في بلادهم يقرؤون بها ويحفظون القرآن بشروطها يعرفون قراءة حفص، معظمهم يعرفون قراءة حفص، هذا مكسب عظيم. ويتعلمون من يسمعنا من خلال تدريس التجويد برواية حفص يستفيد فائدة كبيرة، ويأتي عنده بعض الأمور التي فيها خلاف بين قراءتنا وقراءته تدرس له في برنامج آخر. يعني رواية حفص هذه يعني ممسكة بتلابيب علم التجويد إمساكا قويا، وعندما تأتي لدراسة رواية أخرى يسهل عليك. يقال لك هذه كلمة مثلا فيها ترقيق لورش، نقول جنة وحريرا، ورش يقرأ جنة وحريرا بالترقيق، وهكذا سعيرا يقرأها سعيرا بسبب الياء التي قبلها، وهكذا يعني بعض الأشياء البسيطة التي فيها بعض التغييرات. لكن ابدأ، خصوصا أنه يجب أن يبدأ الإنسان بقراءة القرآن بالرواية التي استيقظ فوجد أباه وأمه يقرآن بها، ووجد جيرانه وأهل بلده يقرآن بها، ده إذا كان الأب والأم بيقرأوا القرآن، يعني هو استيقظ فوجد قراءة الإقليم هكذا، فهو يجب أن يتعلم عن طريق هذه القراءة، ثم بعد ذلك يمكن أن يمتد إلى قراءات أخرى وروايات أخرى. زادنا الله وإياكم من العلم النافع المفيد، آمين آمين آمين. طيب، الحكم الثاني إدغام بمثلها، بمثلها يعني مين بقى؟ يعني خد بالك مثلها إيه إلا الميم، يعني مثلين هنا والميم بعدها ميم، بس دي ميم ساكنة ودي ميم. طيب، ايه الحكم الثالث؟ الشيخ قال لنا احكامها ثلاثة لمن ضبط. الحكم الثالث هو ايه؟ اخذنا الاخفاء واخذنا الايه؟ الادغام. هو قال لنا إخفاء وإدغام وإظهار فقط. الله الشيخ بيجيب لنا فقط يعني بيكمل البيت ولا إيه؟ لا لا أبدا، ده في معنى الكلمة فقط دي، يعني فقط يعني بدون غنة. إذا علمت أن الإخفاء فيه الغنة وأن الإدغام في الميم فيه الغنة، يبقى فاعلم أن الإظهار ليس فيه غنة. أم يقولون افترى، أم يا جد بعدها. الله أكبر الله أكبر. الأذان إن شاء الله، الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. وبعد، فقد بينا ما ذكره لنا الشيخ سليمان الجمزوري في تحفة الأطفال أحكام الميم الساكنة، فعرفنا كيف يكون الإخفاء عند الباء، وكيف إذا التقت الميم بمثلها، يعني ميم ساكنة بمثلها متحرك، يكون الحكم إدغاما صغيرا. وعرفنا الفرق بين الإدغام الصغير والإدغام الكبير، بقي الحكم الثالث وهو حكم الإظهار. قال والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. سم الأحرف اللي فضلة هو تبقى فضلة من إيه؟ التي بقيت بعد الميم، يعني الميم التقت بميم، يعني هذا حكم الميم، حكمها عند الالتقاء بميم مثلها الإدغام الصغير. والباء هذان حرفان من 28 بقي 26 حرفا، بقيت 26 حرفا دي أحرف تظهر عندها الميم تمام، والإظهار هو الوحيد الذي ليس فيه غنى. أم يقولون أم آتيناهم، وهكذا في كل هذه الأحرف التي نريد أن نسارع ونقرأ لنتدرب على ما درسنا من أحكام، ولكن نضيف فصلا قبل القراءة، فصلا صغيرا، وهو حكم الميم والنون المشددتين، لأنه يقابلنا حكم النون والميم المشددتين. هذا فصل ثالث في ترتيب أحكام التلاوة. احنا ماشيين على الترتيبات القديمة والمؤلفات القديمة، يجيبوا الأول أحكام النون الساكنة التنوين، ثم أحكام الميم الساكنة وانتهينا منهما، ثم أحكام النون والميم المشددتين. قال وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. النون والميم دول الواحد منهم بنسميه ايه؟ حرف أغن، حرف غنة أو حرفا أغن مشدد. لما الطالب يقرأ يقول إن الذين آمنوا، يقرؤون الضاد فيها جزء من الطاء ولا الطاء. طب احنا نعرف هذا الخطأ من أين أتى عشان نسد الباب بتاعه. يأتي هذا الخطأ من سرعة القارئ وقوة نطقه وهو داخل على هذه الكلمة، يعني هو يقرأ بسرعة من أجل المد، يخاف أن ينتهي نفسه قبل المد فيقول غير المغضوب عليهم، ويكون وصلها بجملة أخرى غير المغضوب عليهم ولا الطاء، تقوم جاية منه جزء من الطاء. نقول له لا، أنت إيه؟ تخفف الصوت علشان ما يندفعش معاك الهواء وتجيب جزء من الطاء. وكتير منهم بتيجي الطاء واضحة خالص ولا الطالين، لا هي الطالين لها معنى، لا بقى يقول طل بقى من طل يا طل ولا أطل يا طل، ما ينفع. نقول ايه؟ ولو ضاء، شوف الضاد عامل ازاي، ولو ضاء. واحنا اتكلمنا قبل كده قلنا مفيش ضاء، مفيش ضاد ضاء ابدا، خلاص الناس انتهوا، حتى اللي كانوا بيقروا كده خلاص احنا علمناهم كده. وسألونا كيف نقرأ، قلنا هكذا وهكذا وهكذا. الشيخ الذي أقرأنا القراءات السبع قال لنا كذا، والذي أقرأنا العشر الصغرى قال لنا كذا، والذي أقرأنا العشر الكبرى قال لنا، وهذا متواتر وما تفعلونه خطأ. وأخذوا بكلامنا، أخذ أئمتهم وعلماؤهم الكبار المحترمون الذين يبتغون العلم ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، وقد قرأوا على الشيوخ المصريين. ولكن إذا كان هذا منتشرا في بعض اللهجات، يقرأ القراء على حسب لهجة قبائلهم، حسب اللهجة أنت تتكلم كلامنا العادي لن نوقفك، لكن عند قراءة القرآن لا تقرأ باللهجة، اقرأ بقراءة معتمدة. ولو ضاء، ولو ضاء، لا توجد طاء ولا توجد ضاء، ما تقولش ولا الضال، المعنى يتغير، ضالين غير ضالين يتغير. قلنا في معهد الدعاء وكان وكنا نتكلم في مخرج الضال وانتهت انتهى انتهى الزمن معنا وكان مقداره ساعتين. انتهينا من الساعتين وبدأنا نستشرف لإنهاء الدرس. فجاء لنا خبر أن الدكتور الذي سيلينا في الدراسة في الحصص قال ربما يأتي متأخرا، كلمهم أنه سيأتي متأخرا، فقلنا إذا نظل حتى يأتي الأستاذ صاحب الحصة بعد ذلك. فبعد قليل قالوا لن يأتي هذا الأستاذ الآن لأن عنده عذرا شديد. فقالوا إذا نستمر ساعتين أخريين في التجويد. قلت لهم أنتم ضالون في هذه القاعة 4 ساعات؟ قالوا نعم أنتم من الضالين في هذه القاعة 4 ساعات. قالوا نعم. هل عندكم من الضلال شيء؟ قالوا لا ليس عندنا، أنتم ضالون ولستم بضالين. يبقى فرق بين ضل وبين إيه ضل. ها؟ فتظلون في هذا المكان تقيمون فيه تستمرون فيه فالمعنى يتغير. فعندما شرحنا هذا يعني الحمد لله رب العالمين لم يختلف أحد على يعني اللهجات، وقلنا هذه اللهجة تتكلم بها كيف تريد مع زملائك تتكلم باللهجة، لكن لا تقرأ القرآن باللهجات المتغيرة. هو جاء نزل القرآن باللهجات الفصيحة التي هي القراءات والروايات التي أمامها. جاء طالب كنا نكمل من كلية القرآن جدولا في كلية الشريعة، فجاء طالب متأخرا فسألته لماذا يكثر تأخرك وغيابك، أنت عندي مدون يعني في الغياب كثيرا. فقال كنت مريض يا أستاذ، كنت مريض. طب كنت عرفنا أنها كنت، وهذا التحريك ليس من اللغة لكن هي لهجة. طب ومريض؟ قلت له سنقبل منك هذا، لكن إذا في القرآن قلت فمن كان مريضا سنعلقك في السقف. في كلامك العادي ماشي، هذه لغة قبيلتك وأنت تتفاهم بها، لكن إذا قلت ومن كان مريضا في القرآن لنا معك وقفة. وهكذا فالضاد، نحن المصريين عندنا بعض الخطأ في نطق الضاد، نخطئ فنأتي بها شديدة، يقول ضل ولا الضاد بشدة، فيها صفة الشدة وليست هذه ضاد، هي دال مفخمة، الدال من صفتها الشدة، دال من صفتها الشدة، فهو بيجيبها دال ويفخمها لي شوية يقول له يرضيك دي ضاد ولا لا؟ لا يرضيه ولا يرضي أحدا من القراء. ما تقولش ولا الضاء كده، ما ينفعش. طيب واجي أقول يا شيخنا أجي أقول ولا الضاء تقول لي ما ينفعش، ولا الضاء تقول لي ما ينفعش، أقول لك ما ينفعش في الدال لما 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 تتخنها وتكتفي بتضخمها وتقول إن دي ضاء، وحتى ناس يجيبوها من يعني من مقدم الفم يقول ولا الضاء ولا الضاء، لما هي الدال بتيجي كده جابها مع شيء من التفخيم نقول له هذا خطأ. طب اللي هيقول ولا الضاء نقول له خطأ، وقد بان لك أن ضل بخلاف ضل. طب من نقراها ازاي؟ نقول له الضاد حقق لها صفاتها أولا. الضاد حرف مدام عكس الشدة يبقى الرخاوة، وفي جسمها استطراق اللي بنسميه استطالة. ولو ضاء ولو ضاء يبقى ما فيهاش طاء، ما هياش ضاء، وما هياش دال مفخمة. كل قبيلة بقى سواء كانت مصرية أو غير مصرية يجب أنها تصحح الخطأ بتاعها. كيف تصحح؟ تصحح من خلال السماع للقراء القراء المجيدين القارئين على شيوخه. يعني لا تأتي إلى واحد حسن الصوت وتقول أنا بقى لا تقلد ماذا؟ تقلد في حسن الصوت، تقلد غناء، أنت تقلد في الحكم، في بيان الحكم. لا مانع من تحسين الصوت، ولكن الهدف هو أن يأتي يأخذ كل حرف حقه ومستحقه. فلا تقل ولا الضاء نقول لك جاءت شديدة، ولا تقل ولا الضاء نقول لك جاءت لثوية، الضاء لثوية، الضاء والثاء والذال حروف لثوية جاءت باستخدام اللثة، إلى أن تتدرب. طبعا تحتاج إلى تدريب. ولا الضاء ولا الضاء، حدد لي إذا كان هناك طاء حددها، أو ضاء، أو دال نطقت من مقدم الفم واكتفينا بتفخيمها. لا، ولا الضاء. الغلطة الثانية كما قلنا في الأحكام قبل ذلك، ما يقولش ولا الضاء، والولاء لام رقيقة، ولا الضال، هكذا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعض الناس يعني يستقبل بأجهزة السمع عنده وهذه الضاد التي أقرأها أنها ضاء، لا، لأني لم أقرأ كما تعود هو يقول ولا الضاء، يظن أني ما دمت لم أقرأ هكذا إذن أتيت بها ضاء. لا، إحنا أتينا بشيء ثالث، لا هو دال مفخمة ولا هو ضاء لثوية. احرص. أخطاء المصريين ومن قلدهم الذين يخطئون في القرآن، لا نقول كل المصريين، أنهم يأتون بالضاد دالا قوية شديدة ثم يفخمونها. طب انت جايب لي الضاد من مقدمة الفم تقول لي ولا الضو ولا الضو، ده الضاد هتيجي من جانب من حافة اللسان اليمنى او اليسرى، ولو يعني جانب قوي وما يعني طويل فيه استطالة، ولو ضو. ولا يحسن قراءة الضاد إلا الذي تعلم واعتاد وأخذ تدريبا كبيرا، ويستدلون بالنطق الصحيح للضاد بفصاحة الإنسان وفصاحة القارئ، لأن الضاد هي الحرف المميز للغة، سمونها لغة الضاد، يعني يعرفها من يعرف أن ينطق الضاد جيدا، إلا لعيب في أدوات نطقه هذا شيء آخر. ولا ضاء ولا ضاء، تفضل تتعود كده عليها مرات ومرات إلى أن تتعلم. علمنا الله وإياكم كل خير. من يقرأ الفاتحة لنا كما قال أخونا الأستاذ مهندس الشعبان؟
أسمحك فضلت الشيخ نصلي ثم نكمل إن شاء الله.
طيب. وهو كذلك نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. من الضلال شيء؟ قالوا لا، ليس عندنا، أنتم ضالون ولستم بضالين. يبقى فرق الله تعالى في كل جلسة شرحا لجزء من الأحكام وتطبيقا لما درس من أحكام، والاكتفاء بذكر الحكم الذي لم يدرس بابه إلى أن يأتي حينه إن شاء الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم أن يجعل القرآن الكريم في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لشرعه. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. آمين. أكملت قراءة الفاتحة أو نفسك في حاجة كمان؟ وقفنا عن لفظ ولا الضالين، وعرفنا ازاي نقرأه، تدرب عليه، هو يحتاج إلى تدريب، وحرف الضاد نفسه في اللغة يحتاج إلى تدريب لحسن النطق فيه. واللغة العربية يعني لغة شاعرة، لغة شاعرة لا يتمتع غيرها بما فيها من وجدان ومن شاعرية ومن رقة ودقة. اللغة العربية لما درسنا يعني غيرها من اللغات وجدنا أنها بحر واسع، بحر واسع، هكذا قال علماؤنا ويعني أساتذتنا، ثم لمسنا صحة ما قالوا. التعبير في اللغة له حدود وله نظام وله اتساع في المعاني، يعني نحن هنا نقول الفاضل والفاضل نفس الكلمة، لكن الفاضل مرة أعطب بمعنى الباقي من الحروف، والقارئ الفاضل جاءت بمعنى أنه فضل غيره وتميز على غيره. فاللغة، وفي اللغة طبعا يعني شاعريات ودقائق كثيرة يحتاج القدر القليل الذي يعني عرفناه منها إلى جلسات مطولات. يعني كنت أقول لإخواننا سمعت في نشأتنا كنا لا نستمع إلا إلى علماء عظام، ما كانش الناس المتكلمين أكثرهم الآن موجودين، كان اللي ما يعرفش لغة عربية يهرب من الخطابة على طول ما يطلعش. فسمعت لفظة من عالم قرأها بغير ما قرأ العالم الآخر، ثم سمعتها ثالث مرة بغير المرتين التي سمعتهما قبل، فقلت هؤلاء العلماء، هذه الطائفة من العلماء لا يحصل منها مثل هذا الخطأ. فالعيب عندي أنا، لابد أن أذهب لأتعلم من القاموس أصل هذه الكلمة وكيف تنطق. كانت كلمة إصبع، فأسمع من عالم منهم وأشار بإصبعه إلى فمي، والثاني يقول وأشار بأصبعه إلى فمي، والثالث يقول وأشار بإصبعه إلى فمي بكسر الهمزة وضم الباء. فقلت لابد أن يكون المستمع أجهل هؤلاء جميعا. كنت وقتها قد درست يعني 15 عاما مثلا اللغة العربية، فقلت أنت تدرس اللغة العربية ولا تعرف النطق الصحيح في هذه الكلمة، وهل فيها وجهان أو ثلاثة؟ فكان قريبا مني كتاب مختار القاموس المحيط، فكشفت فيه فقال هذه الكلمة مثلثة الهمزة مثلثة الباء، مثلثة الهمزة يعني تقول آ وإي وأو، إذا فتحت الهمزة قلت أصبعه وأصبعه وأصبعي، هذه ثلاثة إيه؟ أنظمة من النطق. طيب وإذا كسرت الهمزة قلت إصبعه وإصبعه وإصبعي، ثلاثة. طيب وإذا ضممت قلت أصبعه وأصبعه وأصبعي، قال فثلاثة في ثلاثة بتسعة، والعاشرة أسبوع على وزن أسبوع. فقلت إذن ما أجهلنا، كلما تعلم الإنسان شيئا وسار في هذا البحر خطوة وخطوتان وخطوتين وثلاثة، ما الذي وثلاثة خطوات مثلا، كلما علم عمق البحر واتساع المسافة. لكن الذي على البر يقول يا ما هذه اللغة، ده مسألة سهلة خالص يتكلم وهكذا. واللغة العربية يعني مليئة بالغرائب والعجائب. طيب إذا كان الأمر كذلك فنحن نأخذ بناصية اللغة العربية عندما نتعلم القرآن. القراءة، اللغة تحافظ على القرآن والقرآن يحافظ على اللغة، وإلا فلماذا اندثرت اللغة اللاتينية وكانت اللغة الأم، لغة النصوص المقدسة؟ لماذا اندثرت اللغة اللاتينية؟ كانت اللغة المقدسة كما أن اللغة العربية لغة النص المقدس عندنا. لماذا اندثرت اللاتينية وحل محلها بناتها الفرنسية والإنجليزية ولغات كثيرة منبثقة من اللاتينية، وماتت اللاتينية؟ لماذا لم تمت اللغة العربية؟ لأن هناك نصا شريفا يحفظه، نحفظ القرآن ونتكلم بالقرآن ونخطب بالقرآن، إذا نتكلم باللغة العربية، وكلما تعلمنا اللغة العربية حافظنا على النص المقدس، تبادل منافع وهكذا. لكن اللاتينية حلت محلها بناتها واندثرت من الساحة، وحتى الآن نجد القواميس تترجم باللغة اللاتينية، لكن لم يعد لها وجود. إذن أنت تنوي أن تعبد الله تعالى عن طريق تعلمك للقرآن وللغة العربية، لمحافظة القرآن على اللغة ومحافظة اللغة على القرآن. فيعني يمكن أن يقرأ الأستاذ خالد، أستاذ المهندس خالد كيلاني يقرأ ونستمع إن شاء الله.
أخوكم خالد الكيلاني من بنها. اسمح لي بس يا سيدنا أقول حاجة بس
جزاكم
الله خير. زي ما حضرتك علمتنا، والضاد من حافته إذ ولي لضراس من أيسر أو يمناها.
نعم.
فإذا التزم القارئ بهذا المخرج للضاد،
نعم،
لن تلتبس أبدا بالدال المفخمة ولا بالطاء.
الله يفتح عليه.
إذا التزم بمكان خروج الضاد لن تلتبس مطلقا، لأن التانية بتيجي من مقدمة الفم ضرب طرف اللسان في أصول الثنايا العليا،
نعم،
عشان يجيب الدال أو الطاء المفخمة معاه.
نعم.
إنما الضاد مع حافة اللسان مع ما يوازيها من الأضراس العليا مستحيل تيجي مع الدال أو الطاء.
صحيح. إذا التزم بالمخرج الصحيح لن تأتي دالا ولا طاء ولا ضاء. ضاد من حافته، حافة اللسان، إذ ولي للضراس من أيسر أو يمنى، من اليسرى، من الحافة اليسرى ومن اليمنى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق الضاد من الحافتين وكلاهما فصيح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. نعم.
أقرأ من أين سيدي؟
تفضل.
أقرأ من أين؟
يعني
ملك ولا أقرأ؟
تقرأ من تبارك. خلاص احنا يعني الفاتحة يعني أشبعناها وسوف نشبعها مرات ومرات إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
انظروا إلى القاف. القاف جاءت بعد التنوين. ماذا نسمي هذا الحكم؟ كل شيء قدير. طبعا هذا تنوين، شيء ده تنوين، يعني كأنه نون ساكن وبعدين جاء بعده قاف. هل القاف من حروف الإظهار الستة؟ لا، نفتش. طيب هل هي من حروف الإدغام؟ طبعا لا، وليست باء. إذن هي من 15 حرفا الباقيات التي يكون عندها الإخفاء، والإخفاء فيه غنة كما سمعنا من الأخ خالد. نعم.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
نترقى شيئا فنقول مع الإخفاء ووجود الغنة نلاحظ أن هذا الإخفاء جاء مفخما. لماذا؟ لأنه التقى بحرف القاف ومن حروف التفخيم، فلم نقل شيء قدير، قلنا وهو على كل شيء. شوف تطلع تتوسع فخم شيء قدير. بعد أن أنتهي من صوت الكسرة نبدأ نفخم لدخولنا على حرف تفخيم الذي هو القاف، وهكذا. لكن إذا كان عندنا حرف ترقيق لا يحدث هذا، مثل أنتم، أنتم بعدها تاء، لكن مقول فانطلق ببدأ إيه أفخم الغنة لأنها داخلة على حرف مفخم، انصرفوا، وهكذا. نعم.
الذي خلق سبع سماوات طباقا.
اهو شوف الطاء جات ايه، سماوات طباقا. لأننا ندخل على الطاء بالتدريج، يعني نفخم الغنة بالتدريج لأننا داخلون على حرف مفخم. نعم.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
جميل أن نسمع ما ترى. شوف التاء رقيقة ازاي، تاء رقيقة وجميلة، والراء بعدها مفخمة على طول. الذي يخطئ ولا يعني ينضبط يقول ما ترى، ما ترى، خد بالك تحذير. نحن لا نريد أن ننطق النطق الخاطئ، لكن نبينه، ننطق به ليتبين للمستمع أنه أحيانا يقرأ هذا وأحيانا يسمع هذا، وهذا خطأ، ويبدأ في أن يصوب، يقول ما ترى بين التاء والطاء، يقول لك ما يهمش يعني دي حاجة بسيطة. لا، مش بسيطة، لأنك أنت تأتي بحرف بدل حرف وتقول شيء بسيط. لا، ما ترى خطأ، ما ترى، ترى من غير تسكع ولا تنطع، ما ترى كما سمعناها سهلة يسيرة، أعطت الحرف المرقق حقه وأعطت الحرف الراء المفتوح وهو إيه مفخم، أعطته حقه. نعم.
من تفاوت هنا بقى في الإخفاء، هنا الإخفاء الغنة مرققة.
نعم.
لأن أصبح اللي بعدها حرف من حروف الترقيق.
نعم.
وبرضه زي ما حضرتك علمتنا أن الألف يتبع ما قبله من حيث التفخيم والترقيق.
نعم.
والغنة تتبع ما بعدها من حيث التفخيم والترقيق.
نعم. نعم.
جزاكم الله خير.
هكذا فتح الله لك ولجميع المسلمين.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور.
فتح الله لك. جميل جدا، جزاكم الله خير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم فؤاد محمد جمال من بنها.
أهلا بكم وسهلا.
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور.
فرصة تكررت الراء بعد الياء. حسير في مثل حسير وبصير ويسير ونذير. الراء هنا حكمها أنها مرققة لأنها بعد كسرة أو بعد ياء ساكنة، مثل حسير بصير كما سمعناها من الأخ الفاضل. يعني قراءة صحيحة أن سمعنا أن الراء الأخيرة الموقوف عليها هي مرققة. لماذا؟ لما إذا وصلنا نقول بصير أصبحت الراء مضمة، يعني مضمومة، لها حكم آخر، يسير وهكذا. لكن هي راء ساكنة موقوف عليها في آخر الكلمة، جاءت بعد حرف المد اللي هو الياء أو بعد كسرة، ف فيكون حكمها الترقيق. أما إذا وصلنا فسوف تأخذ حكمها إن كانت مفتوحة أو مضمومة مفخمة. يعني إيه؟ وهو حسير إذا وصلنا حسير بضم يبقى راء مفخمة. يعني الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة كانت مفخمة، أما إذا كسرت كانت مرققة. وإذا وقفنا عليها بعد كسرة أو بعد حرف مد اللي هو الياء بالذات كانت مرققة. وسيكون للياء جلسة لأن للراء جلسة، لأنها يعني أمر مهم جدا لدرجة أنهم قالوا إن الراء حيرت القراء. الراء حيرت القراء، مرة تكون مفتوحة مرققة، مرة تكون مرققة، ومرة تكون مفخمة، ومرة يجوز فيها الوجهان والتفخيم أولى، ومرة يجوز الوجهان والترقيق أولى، وهكذا. يعني فيها يعني كلام كثير. نعم عند الوقف عليها. لكن إذا وصلت هتقول والفجر وليالي العشر بالراء مكسور، هيأتي وقتها إن شاء الله. نعم.
تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
ألم بدل الألم.
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
ما الحكم يا أخوانا في إن أنتم؟ يعني نون ساكنة في إن ونون ساكنة في أن، لكن الحكم يتغير. تفضل. الصوت عالي شوية. الإصابة الله يفتح عليك. إن تمام. حرف إخفاء اللي هو التاء. أيوة الإخفاء وفيه الغنة. الله يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله. عظيم عظيم. نعم.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
قراءة جيدة.
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
فضل بعد. فضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم فلا عبد الرحمن محمد من بنها.
أهلا بكم وسهلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
ربهم بالغيب، جاءت القاعدة التي تكلمنا فيها الآن، ميم ساكنة وبعدها باء نطقها يعني أخوكم الكريم نطقا صحيحا، لأنه لم يضغط على مخرج الحرف، لم يقل ربهم بالغيب، وهذا الذي نحذر منه. فجاءت الميم غير مضغوطة المخرج، ربهم بالغيب، يعني فيها ايه؟ ماذا صنع في الميم المقابلة للباء؟ حكم ايه؟ حكم اخفاء. وقال سميه ايه؟ الشفوية للقراء، لان الميم تنطق من بين الشفتين، فسميناه الاخفاء الشفوي. نعم.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
ميم ساكنة وبعدها باء، عليم بذات، عليم بذات، نفس النظام. نعم. هذا تنوين. اللي زايد فيه ان هو ده قبل ان نخفي الصوت اللي ظاهر هو نفس صوت الإلمي، بس حصل تحويل، نون ساكنة حولت الى ميم مخفاه مع الغنة. مرة تأتي الميم جاهزة ربهم بالغيب، ومرة تأتي محتاجة الى تحويل، هي نون ساكنة وبعدها باء، فنحتاج الى عمليتين: عملية تحويل النون الساكنة الى ميم، ثم جعل هذه الميم مخفاة مع الغنة. يعني ما فيها عملية لما تكون نون ساكنة، ما فيها عمل لكن الصوت واحد. نعم.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
قراءة جيدة. القاف جاءت في الدرجة الخامسة من التفخيم، رزقه. هناك أناس يظنون أن التفخيم درجة واحدة، قاف المكسورة مثل المستقيم، قي المستقيم، هذه قاف مفخمة، لكن في الدرجة الخامسة البعض اعتاد أن يقول المستقيم، يعني يفخمها أكثر، ثم يفاجئننا بأن يقول الشيخ مصطفى إسماعيل يأتي بالقاف كافة. يا شيخ استحي يا شيخ عندما يذكر هؤلاء القراء العظام، نترحم عليهم وندعو الله لهم بأن يجزيهم خيرا. هؤلاء هم النخبة القليلة التي انتشر بها القرآن من خلال إذاعة القرآن المرتل وقراءة القرآن كله، لأنه قبل ذلك كانت تسمع عشورا من القرآن بعض آيات في الجلسة، لكن هؤلاء عندما أخذوا على عاتقهم ترتيل القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس ويتعاقبون واحدا بعد واحد وواحد بعد واحد، وهؤلاء عن طريقهم انتشر القرآن بقراءاته الصحيحة، وصحح أهل القرآن مصاحفهم، وقد كان أهدي إليهم مصاحف مزورة، أهدت إسرائيل مصاحف مزورة لأناس بعيدين عن التنوير، ولم تكن هناك إذاعات كثيرة ولا واصلة إلى هذه البلاد، وجاءوهم بمصاحف منقوشة مزينة مزخرفة، ولكن تعمدوا إخلال المعاني من خلال حذف لا النافية، إضافة لا النافية، من خلال يعني أشياء قليلة قاموا بها، والناس لا يحفظون. لو أن واحدا يقرأ في المصحف وهو حافظ قال هذه كلمة ليست في القرآن، وهذه كلمة حذفت، وهذه كلمة زادت، لكن استغلوا جهلهم وأعطوهم هذه المصاحف يحفظون على أساسها. وكان أحد المبعوثين هناك لاحظ هذا وجاء وأبلغ الرئاسة عندنا هنا في مصر، فأمرت بإنشاء محطة خاصة، إذاعة خاصة للقرآن الكريم، فأخذوا مصاحفهم وهم في الغابات الاستوائية في أقاصي بلاد الدنيا، وأخذوا يصححون من خلال المذياع الصغير، من خلال محطة القرآن الكريم. هؤلاء القراء الذين أدوا الرسالة تأتي إليهم فتقول الشيخ مصطفى إسماعيل يقول المستقيم، المستقيم وهكذا، هل قال لما قال مسكين، مسكين قال المستقيم مثلها، أتى بالقاف كافا؟ لا شك أن الذي قال هذا لا يعرف أن للتفخيم مراتب خمسة، وهو عندما تسمعه يقول المستقيم ويفخمه هكذا. نقول لك حرف مكسور في الدرجة الخمسة، رتب ترتيبا تنازليا، قال حرف مفتوح وبعده ألف، حرف التفخيم المفتوح وبعده ألف، قاتل حرف مفتوح وليس بعده ألف نمرة اثنين، قتل حرف ايه مضموم، قل اندفاع هواء الزفير، لأنه عندما ضم الفم ولم ينفتح قل اندفاع. يقتتلون القتال آخر درجة القتال. هل قلناها كاف الكي؟ لا أبدا. القتال المستقيم هكذا هو حافظ على الدرجة الخامسة وأنت لا تعرف هذه الدرجات. بعض قصار الأكمام في العلم يعني ينقضون الشيوخ الكبار ويضعونهم تحت المنظر وكأنهم يعني تقاس بهم الايه يقاس بهم العلم وتقاس بهم الحضارة. هذا خطأ يا إخواننا. يعني ما كان أحد منا يجرؤ أن يقول للشيخ حتى كلمة نسيت. أو في مرة طلب مني الشيخ أن أسمع من الشاطبي فقرأت كلمة يعني قرأت مجموعة من الأبيات فصحح لي الشيخ أن أنطق كلمة بخلاف ما نطقت ففعل والتزمت. انظروا كيف كنا نتعامل مع الشيوخ عشان العلم الأدب قبل العلم. وأحسست أن الشيخ قد راجع نفسه وعلم أن الكلمة كما نطقت مسبقا ولكن ربما حصل منه سهو. فهل أجادل الشيخ وأقول لا هي كذا كذا لأن إعرابها كذا وكذا؟ لا لا لم أفعل بل قرأتها كما طلب الشيخ. ثم في الحصة الثانية قال إيتي بالسورة بأكملها حتى نبدأ القراءة بموجب المتن الشعري اللي منصوص عليه. فأتيت وقرأتها كما قرأت أنا أولا فتبسم الشيخ وظهر عليه الرضا كل الرضا وعرف أني لم أقدر على أن أقول له لا. طب لماذا فعلت هذا؟ فعلت هذا حتى لا يأخذها علي الشيخ ويقول هذا مدرس لغة عربية ولا موجه لغة عربية وكذا وكذا ويقرأه. لا في الأول قرأت كما طلب مني ربما كان مشغولا بشيء فإيه فيعني حصل سهو فردني فيها فقرأت كما ردني وكما صوب إلي. هذا تأدب